إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذا المسجد وفي هذا الحي، وشكر الله لأخينا الفاضل شوقي الحضرمي حفظه الله مقدمته وترحيبه، وشكر الله له جهوده وما يقوم به في هذا المسجد المبارك، وشكر الله لكل من تعاون معه على الخير امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعد ذلك، فإن مجالس أهل السنة والجماعة مجالس خير وعلم وبركة، يستفيد المجالس لهم خيرا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى التمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة وبما كانت عليه الجماعة زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعهم بإحسان على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا طريق رضوان الله، أن يستمسك المسلم بما كان عليه المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمة الهدى في كل زمان ومكان. وحديثي معكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعنا وإياكم به، حديثي معكم حول حديث لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين والشفيع للمؤمنين يوم الدين، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن حذيفة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثين: قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الأول حدثهم عن الأمانة، والأمانة شأنها عظيم، قد أنزل الله عز وجل فيها آيات بينات مباركات والأمانة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كقوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة، وما أدراك ما الأمانة؟ إنها شرع الله عز وجل الذي فرض على العباد وأمر به الناس، شرع الله سبحانه وتعالى الذي أمرت به أنا وأنت أن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه. إنها عبادة الله عز وجل. إن الأمانة القيام بالحقوق، بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. الأمانة هي الأمر والنهي، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين: عرض الله عز وجل الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرض الأمانة لعظم شأنها وعظيم خطرها، عرضها على السماوات الشداد السبع الطباق، وعرضها على الأرضين السبع، وعرضها على الجبال الشم الراسيات الشامخات فأبين أن يحملنها. يا سبحان الله! وهذا يدل على عظم الأمانة التي يتهاون بها كثير من المسلمين. أبين أن يحملنها وأشفقنا منها. نؤمن بذلك أن المولى سبحانه وتعالى عرض على السماوات الأمانة فأبت أو فأبين، وعرض على الأراضين الأمانة فأبين أن يحملنها، وعرض على الجبال الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. خافت منها السماوات لثقلها وعظمها، وخافت منها الأراضون، وخافت منها الجبال. وذلك أن الله عز وجل عرض على هذه المذكورات مما خلق الله عز وجل أنه يأمرها وينهاها، بشرط أن من أطاع أثيب ومن عصى عوقب، فأبينا أن يحملنها وآثرنا أن يكن مطيعات مسخرات لله سبحانه من دون أن يحملنا أمرا أو نهيا. من الذي حمل الأمانة؟ إنه الإنسان. حملتها أنا وأنت يا عبد الله، يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الثقلان من الجن والإنس، هؤلاء هم حملة الأمانة. وكم من حامل أمانة ضيعها وفرط فيها، كم من حامل أمانة ألقاها عن كاهله، كم من حامل أمانة نبذها وراء ظهره وحملها الإنسان. حملها الإنسان، ثم وصف الله عز وجل هذا الإنسان معللا قبوله لحمل الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما أي لنفسه ولغيره، وجهولا أي بحقائق الأمور وما تهون إليه. فهذا قدرنا، وهذا ما أمرنا الله عز وجل به، أنه أمرنا بعبادته وشرع لنا الشرائع وأرسل إلى بني آدم الرسل وأنزل على الرسل الكتب
وأقام الحجة على عباده، فهذه هي الأمانة. وأما ما يذكره بعض المفسرين من أن الأمانة هي غسل الجنابة، أو من أن الأمانة هي المحافظة على الطهارة وإسباغ الطهارة، أو من أن الأمانة هي أداء الودائع، فإنما هذا ضرب مثال يضرب لنوع من أنواع الأمانة، وإلا فمعنى الأمانة هو المعنى العام، معناه الأمر والنهي، عبادة الله عز وجل امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. فهذا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، ونزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هكذا نزلت الأمانة في أول الأمر. وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب وأطهرها، فاصطفاهم لصحبة نبيه. هؤلاء الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ومن الأنصار الصادقين الذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء نالوا الحظ الأعظم من الأمانة، فنزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال فانتفعوا بها انتفاعا عظيما. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الحديث الآخر: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم أهل الأمانة، نزلت الأمانة في جذر قلوبهم. وهكذا المهاجرون الذين هاجروا الأرض لله عز وجل، فارقوا الأوطان، وتركوا الأموال، وتركوا العشيرة وراء ظهورهم، وفروا بدينهم ليعبدوا الله عز وجل وحده، حيث لا يمنعون من ذلك. فهاجر الصحابة رضي الله عنهم الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، فرفع الله عز وجل من شأنهم، هاجروا إلى بلاد غير بلادهم، تغيرت عليهم الأجواء وأصيبوا بالأدواء، وذلك كله لله عز وجل وفي الله. لما قدم بلال المدينة تغير عليه الجو واجتوى المدينة ومرض، فكان يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدوني شامة وطفيل، يحن إلى جبال مكة وإلى تلال مكة وإلى شعاب مكة، يحن إليها لأنه رضى بها، ولأنها الأرض التي حوت وما خرج منها إلا مفرها. فقدموا إلى المدينة وهي وبيئة لا يقدم عليها أحد ويبقى بها إلا ملك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح له المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله عز وجل لنبيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. هؤلاء هم المهاجرون والأنصار، بلال وصهيب الذي ترك ماله وترك أرضه وترك إماءه حين لحق به المشركون وأرادوا أن يثنوه عن الهجرة في قصة طويلة ذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فكان ذلك صهيب ومن فعل مثل فعله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع ربح البيع. فيا أيها الناس، هذه الأمانة التي نزلت في جذب قلوب الرجال، ونزل القرآن، القرآن نزل على قوم عندهم الأمانة في جذر قلوبهم، فانتفعوا بالقرآن وثبتوا به الأمانة التي نزلت على جذر قلوبهم، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هما مثلان: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: فلا يؤمن بالقرآن من أنكر السنة، ولم يؤمن بالسنة من أنكر القرآن. فهما الوحيان، وهما الهدى لهذه الأمة، وهما الأسرار العظيمان. وإذا رأيت طاعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مريض القلب، ربما كان زنديقا كما تطعن الرافضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان منافقا يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان عقلانيا مريض القلب ضايع الفكر. فالسنة تعلمها الناس من نبينا صلى الله عليه وسلم، وحث الله عز وجل عليها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حذيفة رضي الله عنه: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. وهذا هو الحديث الثاني الذي كان حذيفة ينتظره. الحديث الأول وقع، فإنه عاش في أوساط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في خير القرون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة. ترفع الأمانة من القلوب. ينام الرجل فقال: ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه. يا سبحان الله، الأمانة ترفع من القلب على إثر نومة ينامها في غفلة لا ينتبه لها، حين يزين له الشيطان عمله، وحين يفرط في هذه الأمانة ولا يقوم بها حق القيام، ترتفع من قلبه، لأن ذلك القلب لم يعد صالحا لحمل هذا الكنز العظيم وهذا الفخر الكبير. ينام الرجل النوم فتقرض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها في قلبه مثل الوقت، والوقت لون يكون أثر، يكون في الجلد، يكون في لونه غير لون الجلد، مثل لو أن إنسانا به ظهرت به بثرة أو ظهرت به حبة أو نحو ذلك، فشفي منها بقي أثرها بلون غير اللون الذي هو لون جلده، فترفع الأمانة فيبقى أثرها في قلبه مثل الوقت. ثم ينام النوم فيبقى فترفع الأمانة أي أكثر وأكثر، فيظل أثرها مثل المجل كدحر كحجر أو حصى دحرجته على رجلك، جمر كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لو أن جمرة وقعت على بقعة من جلدك تنتبر ويكون فيها المجر، تراه منتبرا منتفخا تظنه شيئا وليس هو شيء، إنما هو مجر. والمجر هو تلك الرفافيح وذلك الشيء الذي يكون من أثر العمل بالفاس أو العمل نعم أو أثر انتفاخه من جمرة ونحوها، هكذا تصير الأمانة في القلب، تراه منتبرا تظنه على شيء وليس على شيء، تظنه أمينا وهو مفرط في الأمانة صلى الله العافية، كجمر تحرجته على رجلك فانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم دحرج النبي صلى الله عليه وسلم حصاة على رجله عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ولقد مر علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته، مر علي زمان ولا أبالي أيكم بايعته أي بالبيع والشراء، وذلك بالزمن الزمن الذي هو زمن الصحابة، لا أبالي أيكم بايعته أي بعت واشتريت منه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. تأمل البيع والشراء، يقول كنت لا أبالي من بايعته في بيع وشراء، فلئن كان مسلما وعرف أني حصل خطأ في البيع بيني وبينه أو غشني أو لم أنتبه ليردنه علي دينه، عنده دين لا يأكل الحرام ولا يأخذ الحرام ولا يأكل السحر، إنما هو على الصدق والبيان والأمان. ولقد مر علي الزمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه أي رئيسه، لو أن يهوديا أو نصرانيا بايعته فغشني فرئيسه يمنعه والساعي يمنعه ويرد إلي حقي. فكانوا في زمن العافية، في زمن الأمانة، في زمن الصدق، في زمن مراقبة الله سبحانه وتعالى، في زمن التقوى. ثم لم تزل الأمور تخف بعد ذلك. قال حذيفة: فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، أي لم تعد عندي ثقة في أكثر من يبيع ويشتري، لأن الأمانة خفت من قلوبهم وضاع كثير منها في أوساط الناس، فيحصل الغش ويحصل التلاعب ويحصل الغرض والخديعة وعدم البيان. فما كنت لأبايع إلا غلاما وغلاما، يذهب إلى من علمهم أمنا. قال: وإن الرجل وإنه نعم تذهب الأمانة، قال في الحديث: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا تكملة الحديث الأول، يقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينا. تعرفون اليوم إذا كان هناك شخص عنده حرفة لا يعرفها إلا هو، طبيب ماهر جراح، أو كذلك عنده حرفة يتقنها ولا يعرفها إلا هو في المنطقة، فإنهم يقولون إذا سئل عنه يقولون في بني فلان طبيب ماهر، في بني فلان في القرية الفلانية. وذلك كذلك سيأتي زمان ويقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، من قلة الأمناء وضياع الأمانة، حتى يقال للرجل ما أغربه ما أحسنه وليس في قلبه مثقال ذرة من أمة. هذا في آخر الزمان حين تتغير الأحوال، وحين ترق أو تقل التقوى ويرق الدين. فإخواني في الله، هذا حديث حذيفة عن الأمانة، عن نزولها وعن ارتفاعها. والأمانة شيء عام يدخل فيه الأمور التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، من إقامة توحيد الله سبحانه جل وعز، ومن المحافظة على تلاوة كتابه، ومن المحافظة على الصلوات، ومن أداء حقوق الله سبحانه وتعالى من الذكر، ومن ما أمرك الله عز وجل به. هذا من الأمانة. ومن الأمانة ما يتعلق بحقوق الآخرين، إما أن تكون حقوقا خاصة وإما أن تكون حقوقا عامة. فمن الأمانة الحقوق التي بينك وبين امرأتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين طلابك، بينك وبين المسلمين، بينك وبين أهل المحلات التي تتبايع وتبيع وتشتري منها، هذه حقوق بينك وبينهم. فمن فرط في الأمانة وضيعها فإنه قد سعى في الإضرار بنفسه. وهكذا من الأمانة ما يكون أعم من ذلك وهي أعظم، الأمانة في الحقوق بين الناس، وهي الولايات والإمارات وما يكون الناس عليه من تضييع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الصحابة لعله لم يسمع ما قال، وقال بعضهم بل لعله سمع فكره ما قال. فلما قضى حديثه قال أين السائل، أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإذا تضييع الأمانة من علامات الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا في الأمانة التي تتعلق بالحقوق العامة. وهكذا أيضا من أنواع الأمانة أداء الودائع التي استودعها العبد. قال الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأداء الأمانات أداء الودائع وأداء الديون وأداء والعمل بالوصايا بعد موت الموصي، والقيام بحقوق الأيتام، والقيام بحقوق الأجراء، وأداء ما لهم من الحقوق. هذا كله من الأمانة. ألا وإن من الأمانة التي هي ملقاة على عاتق كل مسلم أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تعامله، يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه، يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله هو أولا قبل غيره بما أمر الله عز وجل من المحافظة على الصلاة ومن عمارة المساجد ومن الإقبال على طلب العلم وعلى الخير والسنة ومن الاستقامة الحق ظاهرا وباطنا، تعرف به الاستقامة في ظاهره، تعرف به الاستقامة في ثيابه، تعرف به الاستقامة في لسانه، تعرف به الاستقامة في جوارحه، تعرف به الاستقامة في تربيته لأبنائه، تعرف به الاستقامة في تربيته لأهل بيته، تعرف به الاستقامة في شؤونه كلها. فإن عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، والمعنى أنه كان يمتثل ما جاء في كتاب الله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى مما أمره به. فإذا علينا أن نحرص أشد الحرص على تحقيق الأمانة في قلوبنا، وأن ندعو الآخرين إلى هذه الأمانة العظيمة التي لا ينفك عنها مسلم، والتي قد كلفنا بها وألقيت على عواتقنا أمانة نسأل عنها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة قال جاء السيد والصاحب أو العام والعاقب صاحبا نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم للملاعنة، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا حقا فلا عننا لا نفلح لا نحن ولا عقبنا. ثم قال يا رسول الله، ثم قال إنا سنعطيك ما طلبت، لأنه فرض عليهم الجزية، فأرسل إلينا رجلا ولا ترسل إلينا إلا رجلا أمينا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لأرسلن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فأرسل معهم من؟ أبا عبيدة ابن الجراح، وقال في شأنه إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أرسله إلى نجران من الاتيان بالجزية كما كان يرسله إلى البحرين. قدم أبو عبيدة كما قال عليه الصلاة والسلام لعلكم قد علمتم أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين، أبشروا وأملوا فوالله إن الفقر أخشى عليكم. الحديث. فإذا أبو عبيدة كان مؤتمنا، كانت الدنيا لا تغره، وأمينا على ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أنواع الأمانة الأمانة على الأموال التي استودعها الأجير مع المؤجر مع صاحب العمل، أو الشريك مع شريكه، أو الأخ مع أخيه، أو الصاحب مع صاحبه. الأمانة شأنها عظيم إخواني في الله، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى حق التقوى، وأن نقوم بهذه الأمانة كما أوجبها الله عز وجل علينا، ولنحذر أن نضيع الأمانة أو نفرط فيها، فإن تبعات ذلك وخيمة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وإحسانه أن يعيننا وإياكم والمسلمين على أداء الأمانات. ولو أن الناس قاموا بالأمانة حق القيام لما وجدت أهل الإسلام مضطهدين، ولا وجدت اليهود الملاعين يذيقون أهل الإسلام سوء العذاب في أرض فلسطين. لو قام الناس بالأمانة كما أوجبها الله عز وجل عليهم لكان لهم من الله عز وجل الظفر والخير والنصر، ولكن الناس فرطوا فابتلاهم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعود إلى ديننا ليرفع الله عز وجل عنا الذل الذي سلط على هذه الأمة في هذه الأعصار إلا من رحم ربك عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك والكفر من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين، وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله عز وجل فرجا قريبا لإخواننا في أرض فلسطين في أرض غزة. نسأل الله عز وجل أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يؤمن خائفهم وأن يحبط عدوهم وأن يرد اليهود والنصارى خائبين ذليلين حقيرين، وأن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وشكر الله لكم كذلك أيضا هذه الحفاوة وهذا الإكرام، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لرضاه وأن يجعل عملنا فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.